عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الثانية عشر. هناك صور ثلاث لابد من بيانها لمعرفة الصورة التي يقع فيها البحث في هذه المسألة. لا شك أن هناك آثارا تترتب على العلم بالزوجية، كما أن هناك آثارا تترتب على العلم بعدمها. فالأول من قبيل جواز الاستمتاع ووجوب النفقة ووجوب الطاعة ضمن حدودها المشروعة وما شابه ذلك، والثانية كحرمة الاستمتاع وجواز التزوج من أختها، وإن كانت هي الرابعة التي يكون الزواج منها مقطوع العدم فله أن يأخذ رابعة وما شابه ذلك من الآثار. والصورة الثالثة أن يشك في تحقق الزوجية، وهذه الصورة هي التي يبحث عنها الماتن رحمة الله عليه في هذه المسألة، ولها شكلان. الشكل الأول أن يكون إيقاع العقد على وجه يخالف الاحتياط اللزومي، كما لو كان الفقيه في مسألة اشتراط العربية في العقد يفتي بالاشتراط على نحو الاحتياط الوجوب، وهذا الرجل والمرأة أوقعا العقد بغير العربية، فحينئذ يشك في انعقاده لتترتب عليه آثار الزوجية، أو عدم انعقاده لتترتب عليه آثار عدم الزوجية. هذا هو الشكل الأول. الشكل الثاني أن يوقعا العقد في المثال المتقدم بغير العربية، مع كون فتوى الفقيه على نحو الاستحباب، على نحو الاحتياط الاستحباب. فهذان شكلان للصورة الثالثة. أما الشكل الأول المخالفة للاحتياط الوجوبي، فطارة يراد ترتيب آثار الزوجية، وأخرى يراد ترتيب آثار عدم الزوجية. أما على الأول وهو ترتيب آثار الزوجية، فذكر الماتن رحمة الله عليه أنه لا بد لترتيب آثار الزوجية من تجديد العقد على وجه يتحرز معه الصحة، يعني يجدد العقد بالعربية في المثال المتقدم، حينئذ يستطيع أن يرتب آثار الزوجية. وأما على الثاني إذا أرادا أن يرتبا آثار عدم الزوجية فاحتاط الماتن بإيقاع الطلاق، إذا أرادا أن يرتبا آثار عدم الزوجية فالأحوط أن يوقعا الطلاق، لأنه مع إيقاع الطلاق يحرز موضوع آثار عدم الزوجية، آثار عدم الزوجية موضوعها عدم الزوجية، مع إيقاع الطلاق يحرز هذا موضوع. لكن يظهر من المتن أن هذا الاحتياط على نحو الاحتياط الاستحبابي، لأجل أنه ذكر بعد ذلك إمكانية التمسك بأصالة عدم تأثير العقد، فلا نحتاج حينئذ إلى إيقاع الطلاق. أوقعا الطلاق بالفارسية فيشك في تأثيره، فنقول مقتضى ما يسمى بأصالة الفساد التي مرجعها إلى استصحاب عدم ترتب الأثر أن يقال بعدم الحاجة إلى ماذا؟ إلى إيقاع الطلاق. فلذا يكون الاحتياط في إيقاع الطلاق احتياطا استحبابيا. هذا كله في الشكل الأول إذا كان الاحتياط احتياط وجوبي. وأما الشكل الثاني فمع إرادة ترتيب آثار الزوجية فالأحوط استحبابا إعادة العقد على وجه تحرز معه الصحة، هذا إذا أراد أن يرتب آثار الزوجية. ومع إرادة ترتيب آثار عدم الزوجية فلا بد من إيقاع الطلاق. هذا تمام الكلام في توضيح مراد الماتن رحمة الله عليه في هذه المسألة. بعد إلى الآن ما علقنا على ذلك. أكثر الذين علقوا على كلام الماتن استشكلوا في جملة من المواضع من كلامه. الموضع الأول يرتبط بما ذكره في النحو الأول من الشكل الأول. الشكل الأول ماذا كان؟ أن الاحتياط على نحو الاحتياط وجوبي. نحو الأول ما هو؟ يريد أن يرتب آثار الزوج، حيث إن الماتن أفتى بلا بدية ترتيب، بلا بدية تجديد العقد على وجه يصح إذا أراد ترتيب آثار الزوج، لم يحتط وإنما أفتى بلا بدية تجديد العقد. في قبال ذلك ذكر السيد الحكيم رحمة الله عليه أن تجديد العقد في هذا النحو ينبغي أن لا يكون على سبيل الفتوى بل على سبيل الاحتياط الوجوب، حتى يأمن من المخالفة الاحتمالية من غير عذر فيها. للوهلة الأولى قد يقال إن الحق مع السيد الحكيم باعتبار أن الشرطية العربية على الفرض على نحو الاحتياط الوجوب، والمفروض أوقع العقد بالفارسية، فهذا العقد يكون باطلا على نحو الاحتياط الوجوب، بطلانه ليس فتوى وإنما على نحو الاحتياط الوجوب. فبالتالي إذا أراد أن يجدد العقد لا يمكن أن نقول إذا أراد أن يرتب آثار العقد لا يمكن أن يقال بلا بدية تجديد لاحتماله، ما دام الاحتياط احتياطا وجوبيا لاحتمال أن يكون العقد يصح بالفارسية. لو لم يكن هذا الاحتمال موجودا لكانت الفتوى للاحتياط الوجوب. فتجديد العقد إذن لا بد أن يكون مبنيا على الاحتياط الوجوب. فإذن قد يقال بأن الحق مع السيد الحكيم رحمة الله عليه، ولكن إذا دققنا أكثر نجد أنه لا بد من التفصيل بين مناشئ الاحتياط الوجوب. احتياط الوجوب له مناشئ، طارة يكون منشأ الاحتياط الوجوبي هو العلم الإجمالي. لماذا يحتاط الفقيه وجوبا؟ يكون احتياطه ناشئا من العلم الإجمالي، وهذا الاحتياط حينئذ يكون فتوى ظاهرية في مورد العلم الإجمالي بين المتباينين. كما لو فرضنا أن الفقيه علم إجمالا أن الواجب في العقد إما العربية وإما التوكيل بغير العربية، علم إجمالا أن الشرط واحد من هذين، إما إذا أراد أن يعقد بنفسه أن يعقده بالعربية أو أن يوكل ولو بغير العربية. فلوجود هذا العلم الإجمالي احتاط الفقيه، فأفتى بإجراء العقد باللغة العربية على سبيل الاحتياط الوجوبي، فيكون الاحتياط حكما ظاهريا للمجتهد لأجل ذلك العلم الإجمالي. فأجرى الأصيل العقد بالفارسي، فحينئذ يكون العقد باطلا حتما، لأن المفروض أن الأمر يدور إما أن تجري العقد بنفسك بالعربية وإما أن يجريه الوكيل ولو بغير العربية. وهنا أنت ماذا فعلت؟ أجريت العقد بنفسك وبغير العربية، فهو باطل حتما. فمع بطلانه الحتمي لابد ماذا نفعل لنرتب آثار الزوجية؟ أن نجدد العقد، لا على سبيل الاحتياط الوجوبي بل على سبيل الفتوى. فإذا كان منشأ الاحتياط هو العلم الإجمالي فحينئذ لابد من القول بلزوم تجديد العقد لا بالاحتياط بتجديد العقد. الآن مع قطع النظر هذا المثال الذي ذكرته دقيق أو غير دقيق لا يهمنا ذلك. أخرى
بالاحتياط مو احتياط في الفتوى إذا دار الأمر بين متباينين وهو عند علم إجمالي.
أيوة، لذا قلت أنا يكون حكم ظاهري من قبل الفقيه. نعم، ملتفت إلى ذلك.
مقصودي أن هذا خارج عن
لا، كلام المتن أعم، كلامه أعم من أن يكون فتوى بالاحتياط أو احتياط بالفتوى. وأخرى يكون منشأ فتوى الفقيه بالاحتياط يرجع إلى عدم فحصه بالشكل المطلوب. واحد من مناشئ الاحتياط أن الفقيه وجد عمومات ومطلقات، لا يصح أن له أن يعمل بالعمومات والمطلقات قبل ماذا؟ قبل الفحص عن المقيد أو المخصص. ولا بد من الفحص عن المقيد والمخصص بمقدار يطمئن بعدمه. هو لم يفحص هذا المقدار لسبب من الأسباب، فحينئذ إذا أراد أن يحل مشكلة المخلد فيأتي ويحتاط وجوبا في المسألة. هذا واحد من مناشئ الاحتياط، فيقتصر مثلا على القدر المتيقن على مقتضى الاحتياط الوجوبي، فيقول جئ بالعقد بالعربية لأن هذا هو القدر المتيقن، لكن على الأحوط وجوبا، لأنه لا يستطيع أن يفتي، لأنه المفروض أنه لم يفحص بالشكل المطلوب. ففي هذه الحالة يمكن القول بأن تشديد العقد لابد أن يبتني أيضا على الاحتياط الوجوبي كما ذكر السيد الحكيم، لاحتمال أن يكون العقد الواقعي مطابقا لما أجرياه، لأن المفروض أنه لم يفحص، فمع وجود هذا الاحتمال لا يمكن لنا أن نفتي، بل لا بد من القول بأن التجديد يبتني على الاحتياط اللزومي كما ذكر السيد الحكيم. ثالثة، يكون منشأ الاحتياط الوجوبي أن الفقيه، وهذا في كثير من الأحيان يحصل، أن الفقيه بحسب الأدلة وصل إلى نتيجة يستطيع أن يفتي على أساسها، ولكن لم يبدي هذه الفتوى للناس لمانع خارجي يرتبط بالمصالح العامة بحسب زمان أو مكان. كما مثلا من جملة أمثلة ذلك، كما لو كان الفقيه في بحثه الاستدلالي وصل إلى نتيجة أن تزويج الباكرة الرشيدة لا يحتاج إلى إذن الولي. الذي يحتاج إلى إذن الولي غير الرشيدة، أما الباكرة الرشيدة لا تحتاج إلى إذن الولي. ووصل إلى نتيجة ترضيه بينه وبين الله، يصح الاستناد إليها في الفتوى. لكنه لنفترض يعيش في مكان أو في زمان تتضارب هذه الفتوى مع بعض المصالح الآنية، فحينئذ لم يبدي هذه الفتوى للناس، فقال الأحوط وجوبا اشتراط الإذن. فهنا المفروض المكلف لم يعلم بالفتوى الواقعية، وإنما الذي وصله ما هو الاحتياط الوجوبي، فأوقعا العقد من دون إذن الولي على خلاف الاحتياط الوجوبي. بحسب الواقع هذا صحيح بنظر هذا الفقيه، لكن المفروض أنهما لم يصلهما الفتوى الواقعية، وإنما وصلهما الاحتياط الوجوبي. فالمقلد حينئذ لا يحرز صحة هذا العقد. فلو أراد أن يرتب آثار الزوجية، لا يستطيع أن يرتب آثار الزوجية على هذا العقد لفرض أنه لم يحرز الصحة. لكنه يحتمل أن يكون صحيحا لأن الفتوى على نحو الاحتياط وجوبي، فيكون مقتضى الاحتياط اللزومي هو تجديد العقد. هنا أيضا يكون الحق مع السيد الحكيم رحمة الله عليه. ما
سمعت.
خب هذا صار بحث آخر لنفترض، صار بعلان لا يتمكن بعد أن عقد لا يتمكن، يعني صار هذا نقاش في المثال. لنفترض بعد ما عقد لا يتمكن من الاستئذان، أو لنفترض أنه أيضا يحتمل مجرد الاستئذان المتأخر على نحو الشرط المتأخر يحتمل أن لا يكون كافيا. رابعة، يكون المنشأ لاحتياط الفقيه وجوبا هو عدم حسم الأمر في دليل اعتبار الشرطية، مع كون اعتبار الشرطية أقرب من عدمه، فيأتي الفقيه ويحتاط وجوبا طبعا بحيث لا تصل الأقربية إلى حد يمكن أن يعتمد عليها في مقام الإفتاء، كما تقدم يوم أمس في الصورة السابعة من التعليق. التعليق على أمر مشكوك التحقق في المستقبل على نحو الشرط المقارن، فذكرنا أن هذه الصورة دخولها في القدر المتيقن يكون قريبا، قدر متيقن من الإجماع، لكن لما لم يجزم الفقيه في ذلك بنى المسألة على الاحتياط الوجوبي. في هذه الحالة أيضا الحق مع السيد الحكيم رحمة الله عليه، يكون تجديد العقد على وجه يحرز معه الصحة مبنيا على الاحتياط الوجوبي، فقط في الصورة الأولى على تقدير أنها داخلة في كلام صاحب العروة لأجل تصحيح كلامه. هذا هو الموضع الأول في التعليق على كلام صاحب العروة. الموضع الثاني يرتبط بتفصيله في الشكل الأول بين إرادة ترتيب آثار الزوجية وإرادة ترتيب آثار عدم الزوجية، حيث أفتى في الأول بضرورة التجديد واحتاط في الثاني بالطلاق. واضح الفكرة؟ إذا أردنا أن نرتب آثار الزوجية أفتى بالتجديد، إذا أردنا أن نرتب آثار عدم الزوجية احتاط استحبابا في الطلاق. فإنه مع قطع النظر عن نوعية الاحتياط، أن هذا الاحتياط الذي احتاطه بالطلاق هل هو احتياط وجوبي أو استحبابي، مع قطع النظر عن ذلك فقد يقال أن اللازم أن تكون كلا الصورتين من باب واحد، باعتبار أن الآثار التي تترتب على كل واحد منهما لا تترتب إلا في صورة الإحراز، مثلا من آثار الزوجية جواز الاستمتاع، جواز الاستمتاع لا يترتب إلا في صورة الإحراز. من آثار عدم الزوجية التزويج من أختها، التزويج من أختها لا يترتب إلا إذا كنت قد أحرزت أن الأولى ليست زوجة لي.
الحرمة لا تتنجد إلا مع العلم بأنها زوجة،
لأنه
مقتضى يعني
في مسألة الأخت يعني.
نعم في الأخت.
لا ما الآن مع قطع النظر عن التمسك بأصالة الفساد، لأن هو أرجع المسألة إلى أصالة الفساد، مع قطع النظر عن ذلك، فعلى كل تقدير الأثر لا يترتب إلا مع إحراز موضوعه. إن كان الأثر أثرا للزوجية فلا بد من إحراز الزوجية، إن كان الأثر أثرا لعدم الزوجية لا بد من إحراز عدم الزوجية. فبناء على ذلك لا معنى للتفصيل بين تجديد العقد فنفتي به وبين الطلاق فنقول مبني على الاحتياط الاستحبابي، لا بد أن يكون كل من الطلاق وتجديد العقد على نسق واحد، إما أن نفتي فيهما معا وإما أن نحتاط فيهما معا، أما هذا التفصيل قد يقال لا وجه له. لكن لعل الوجه في تفصيل الماتن هو اختلاف آثار الوجود عن آثار العدم، باعتبار أن الوجود أمر حادث ليس له حالة سابقة فلا بد من إحرازه، أما العدم فهو له حالة سابقة. فتبقى على حالها، نستصحب بقاء العدم سواء بلحاظ العقد أم بلحاظ الآثار، أما الوجود هو أمر طارئ لم يكن مسبوقا بذاته وإنما كان مسبوقا بالعدم فلا بد من إحرازه، أما في جانب العدم يكفي عدم إحراز وجود فيثبت العدم. فمنشأ التفصيل إذن هو اختلاف الوجود والعدم، فليس على نسق واحد. على كل تقدير الموضع الثالث
مثلا وأنا أنتقل بأصوات الفساد أيضا من الموضوع يعني
لا الآن بالنتيجة شوف الآن يعني أنت هكذا تريد أن تقول يعني الماتن يريد أن يقول أن في الأول في النحو الأول باعتبار أن هذه الآثار هي آثار للزوجية، هذه الزوجية لابد من إحراضها لأن الوجود لأن الزوجية كانت مسبوقة بالعدم. أما في إذا كانت الآثار آثار لعدم الزوجية يكفي في ثبوت آثار عدم الزوجية عدم إحراز الزوجية لأنه لابد من إحراز عدم الزوجية، يكفي أن الزوجية غير محرزة ليترتب عليها آثار العدم مع قطع النظر عن ذلك الاحتياط أنه استحبابي أو لا لأنه سوف يأتي الحديث عنه.
العدم يعني.
أي هذه لأجل ذلك هذا سوف يأتي التعليق عليه. الصورة الثانية أو الموضع الثالث نعم
التفصيل اللي ذكروا أنه الزوجية على حادث غير يعني مسبوقة بالعدم العدم إلى حالة سابقة هذا أول يعني أولا يعني هذا راجع إلى في الاستصحاب، فإحنا أول الأمر المفروض نحسم الأمر في قضية الاستصحاب.
هذا سوف يأتي الحديث عنه، لذا لا أريد أن أقحمه الآن. الآن يأتي الموضع الثالث أنه في النحو الثاني من الشكل الأول ذكر إمكانية التمسك بأصالة عدم تأثير الزوجية، وهذا قلنا ما يعبر عنه بأصالة الفساد في العقود، وبالتالي إذا تمسكنا بأصالة عدم ترتب آثار الزوجية يصح أن نرتب آثار عدم الزوجية من دون حاجة إلى إجراء الطلاق. ذكر جماعة من المعلقين على العروة أن التمسك بالأصل المذكور يتنافى مع كون المورد من موارد الاحتياط اللزوم. ليه؟ لأنه مورد الاحتياط اللزومي يعني لا يوجد فتوى للفقيه، مورد التمسك بأصالة الفساد يعني يوجد فتوى للفقيه، لكن غاية الأمر هذه الفتوى مبتنية على الأصل العمل. فالتمسك بأصالة الفساد في المقام يتنافى مع كون الفقيه احتاط وجوبا، وإلا في كل مورد نشك في ترتب أثر على عقد ونتمسك بأصالة الفساد فهذا يعني ماذا؟ أن الفقيه يفتي بالبطلان. نعم التمسك بأصالة الفساد لا يتنافى مع أي شيء مع الاحتياط الاستحبابي، أما مفروض البحث في الشكل الأول نحن نبحث عن الاحتياط الوجوبي للاحتياط الاستحبابي، فإذا لا يمكن الجمع بين كون المورد من موارد الاحتياط الوجوبي وفي الوقت نفسه تقول نتمسك بأصالة الفساد. إذا تمسكت بأصالة الفساد إذن أنت تفتي، والاحتياط الوجوبي أنت وصلت إلى طريق مسدود، فلذا احتطت وجوبان. فالجمع بينهما عبارة عن جمع بين المتنافيين. فكروا في المطلب إن شاء الله إلى يوم السبت. وهذا أهم اعتراض سجلوه على صاحب العروض.